إلى أي مدى أريح اللي قصادي أو أخضع ليه؟ هل في حدود للحتة دي ولا لا؟ يعني إذا كنا بنقول أن الواحد يجي على نفسه وينسى نفسه وينشغل بغيره، ده مبدأ مسيحي، لكن هل مطلق؟ إلى أي مدى؟ إيه الحدود في الحتة دي؟ يلا مين يشترك؟ إلى أي مدى أخضع للآخر أو أحتمله على حساب نفسي؟ على حساب نفسي مش على حساب إيماني، يعني أنا مش هرضي واحد فتنازل عن عقيدتي مثلا، أكيد ده حد. إيه تاني حدود؟ إلى أي مدى أخضع للآخرين؟ إلى أي مدى أحتمل الآخرين؟ الإرضاء والخضوع والاحتمال. لو تعارض إرضاء الشخص أو احتماله مع حق الله أو وصية الله، تصوروا واحد في المستشفى عندك بيقول كلام بذيء، هل مطلوب تفضلي تستحملي وتفضلي مؤدبة؟ لا، لازم تفرمليه طبعا، لازم تاخدي موقف، لأنه مش هترضيه على حساب طهارة ودانك ونقاوة فكرك والتزاماتك الروحية، فهنا لازم يتحط له حدود مثلا. ايه تاني؟ الطاقة. لو حاجة فوق الطاقة يحصل ايه؟ لو زوجة احتملت حماتها لدرجة فوق طاقتها يحصل ايه؟ تتعب نفسيا، ممكن يجيلها اكتئاب، ممكن تطفش من البيت، ينتهي الحكاية ان البيت يخرب، ممكن ايه؟ ممكن تغلط، تغلط على غير طبعها، تغلط بالكلام وتتجاوز لانه انفجار. اذا لو كانت حطت حد لحماتها قبل الانفجار كانت هتبقى حكمة. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا الطاقة. بس انا عند الطاقة هفتح لكم مشكلة بقى. طب ايه رأيكم في واحد كل ما تيجي تقول له استحمل اسمع الكلام يقول لك طاقتي كده؟ هل هو ده المقصود؟ فاهمين؟ يعني مثلا واحدة تسمعش كلام جوزها في حاجة خالص، وكل ما نقول لها طب ما تسمعي كلام تقول لك دي طاقتي، حبي فلان، لا دي طاقتي. طب يبقى مش هنعمل حاجة، يعني ممكن تحت حجة الطاقة ما نعملش ولا وصية. فانا بزنقكم في الكلام. يعني ايه الطاقة هنا؟ امتى تبقى كلمة حسب طاقتكم؟ دي موجودة في كلام بولس، حسب طاقتكم. امتى حتة الطاقة يبقى معايا حق فيها؟ لازم يكون في شخص خارجي هو اللي يوزن المسألة دي، لان انا ممكن استسهل واي حد يضايقني يقول لك طاقتي، فانا ما بعملش جهاد، انا بحاولش فعل وصية. وممكن اجاهد فوق طاقتي فيحصل الانفجار اللي قلته، يبقى برضو ايه؟ أزيت نفسي أو أزيت الباقيين. يبقى لازم حد اللي يقول لي لأ نشد خط هنا، لأن ده فوق طاقتك، فوق طاقتك. هنا الإرشاد يدخل. فهمتوا؟ تاني أرجع للسؤال. السؤال بيقول إلى أي مدى أرضي أو أخضع أو أحتمل الآخرين؟ ها، برضو ممكن يتحط ضمن الحدود إلى الدرجة التي أفقد فيها سلامي. بس برضو أنا خاف إيه؟ واحد بيفقد سلامه من الهوى يعني، فيبقى مش ناوي يستحمل حد، انما تتحط. ها، ايه تاني؟ السؤال بيقول اخضع لغايه امتى، احتمل لغايه امتى، ارضي الاخرين لغايه امتى. ممكن تتحط كطريقه تفكير ان انا اتبادل المواقع، اعكس المواقع بحيث ان انا احتمل في الحدود اللي كنت هطلبها يحتملني فيها، فأحاول أن أنا أحط نفسي مكانه وحطه مكاني. أحد الحدود أنه ما يكونش بيتخطى القواعد العامة أو الحقوق العامة. طبيعي وصية ربنا أو حق الإنجيل فوق راسي في العلاقات دي كلها. هنحط مشاكل عملية عشان ما يبقاش كلام نظر. زميل بيزحلق عليك الشغل، استحملته مرة واثنين وشهر واثنين، شايل شغله وهو لوس ومش عاوز يشتغل، عاوز يقبط. هل من أجل الوصية، هل إنكار النفس يحتم عليك تستمر بقية العمر بهذا الشكل؟ وليه لأ؟ اللي يقول لأ يقول ليه، واللي يقول أيوة يقول أيوة ليه؟ هنا احتمال، ده درجة احتمال، ده شخص متعب متهاون ورامي عليك شغل. الشغل ما هوش كسر وسيط، يعني كونك اشتغلت زيادة انت ما، لو انا بحبه الحياة هو مأذي بطريقة indirect اخلاقيا او روحيا، هو طبعا بيزداد ضياع بالطريقة دي، لكن بيني وبينكم احنا ما بنفكرش قوي في مصلحته في اللحظة دي، دي درجة عالية من النضج. يعني ممكن احط اذا كان احتمالي لي هيوصل له في يوم من الايام درس روحي او معنى هكمل من اجل المسيح، يجوز يقول ما حدش احتملني غير المسيحي، فتبقى شهادة للمسيح. ها افرض احنا اتنين نبطشين مع بعض وانا هقول انا ماليش دعوه، هو يشوف شغله وانا اشوف شغلي، طب ايه رايك ان في مريض هيموت بسبب اهماله؟ هتحتمل ده على ضميرك وانت قاعد فاضي في اوضتك لان الحاله بتاعتك هاديه، والحاله التانيه السرير اللي جنبك منه تبعه هيموت بسبب اهماله عشان بقولت انا مش عاوز اعمل شغله؟ فهمتوا؟ لا، يبقى هنا معاك حق، المسؤوليه او مصلحه العمل بتفرض عليك تنازلات احيانا مش مهم حتى لو استغلك، بس في واحد بيموت مثلا. ها تاني سؤالي، الى اي مدى احتمل شخصية متعبة او اخضع لقواعد غير منصفة او ارضي الناس على حساب نفسي؟ الى اي مدى؟ قلنا كلام حلو، الطاقة طاقتي لو خلصت ما ينفعش، وقلنا تابع وصية ربنا وحق ربنا. ايه كمان؟ ان انا ممكن احتمله او ارضيه لكن على حساب شخص اخر، يعني ان كان على نفسي ماشي، لكن لو جه احتماله على شخص اخر، طب ما انا ليه مش برضي الاخر؟ فاهمين ازاي؟ واخدين بالكم الفكرة؟ يعني اديكم مثل يا جماعة، انت عندك واحد قريبك عاوز ياكل ودانك ساعتين كل يوم، انت مستحمله، بتقول ده عنده اكتئاب، بتقول عنده ظروف وحشة، عنده وحدة فظيعة، ربنا ما يسمح لناش، مستحمله، بس عيالك ابتدوا يتهابوا لانه مش طايلينك ولا شايفينك، طب يبقى انت ضحيت بيهم، يبقى انت مش جيت على نفسك بس، انت جيت عليهم، يبقى الفرامل هنا هتقول لا في وقت، هتحط حدود في وقت، مش عشانك انت، مش عشان تريح دماغك، انت مستحمل لان في ناس تانية تعبت. فهمتوا الفكرة؟ او لكون انا برضي فلان وباخد شغله وبستحمله بس ببوظ سيستم، فبعلم المجتهد يبقى متواكل ومهمل لان انا كبير وقديم بشيل، فكأني بشجع كل الناس تشيلني، فنشرت فساد بحجة ان انا ايه باجي على نفسي. بتجي على نفسك بس بدون حكمة، بوظت القصة كلها، علمت الناس التانية انها ترمي على بعض. اذا هنا لازم اراعي النقطة دي، ان هل في اخرين متضررين ولا لا. ايه تاني؟ ممكن اكون حاطط اولويات اخرى خطيرة، لان ممكن ارضاء الناس يفسدني حياتي على المدى البعيد بطريقة او باخرى. انا عاوز اقول لكم احد اشكال الانفجارات انك تبقى بتكره، ده انفجار فظيع، انك تستحمل لدرجة في لحظة مش طايقه خلاص، انت مسيحي وقلبك حلو بس من كتر الضغط اللي كان فوق طاقتك وان ما كانش فيه ارشاد حكيم وصلت انك بتكره. طب ما بتكره هتروح جهنم، غلط. فهمت الفكرة؟ كان اولى انك تقول له لا معلش مش هعمل دي، ولا انك تكرهوش. فهمتوا؟ اذا حتى الانفجار ساعات يكون انفجار روحي، مش اكتئبت ولا انحرفت ولا انفجرت فيه بالكلام، لا ممكن تكون قفلت منه خالص. دي بنشوفها ساعات في المشاكل الزوجية يا جماعة، زوجة تحتمل جوزها كام سنة فوق طاقتها النفسية، يكون أناني جدا ومتعب، وفجأة توصل لحالة قفلت قفلة سودة، بتبقى حالة معقدة بالنسبة لنا لأن فعلا من كتر اللي شافته خلاص دخلت في تعب نفسي وروحي وتلخبطت خالص. كان أولى نتدخل بدري عن كده ونقول لها لا، قولي لا مرة حقك، يعني كنا نقويها شوية، لأنه ما كانتش شطارة أنها تيجي على نفسها لدرجة الانهيار أو الانفجار، لأن في الحالتين في الآخر هي ده ممكن تقول لك انا لا فارق معايا سماء ولا فارق معايا ربنا، خلاص بقى ما كل حاجه باظت. طب ما هي كده انهارت، يبقى ما كانش صح انها توصل للدرجه دي. حد يضيف حاجه تاني؟ الحدود او الى اي مدى الواحد يحتمل او يضحي او يخضع. ان انا استخدم الحكمه في محاوله تقليل الخسائر، ان انا ممكن المح، ممكن افرمل مره، ممكن ايه مرضيش على طول الخط، ممكن اكمل التضحيه والاحتمال اذا كان في هدف اسمى. يعني يا ما جماعه مشاكل زوجيه بخبرتنا كان لازم ينفصل، انما الطرف المجني عليه فضل يكمل وهو متعذب من اجل العيال، واخدين بالكم؟ طبعا ده يحترم. ايوه ممكن اكتئب ويمكن اتعالج ويمكن اتبهدل ويمكن بينام عيط كل يوم راجل او ست، انما كان حاطط قيمة اعلى انه مش عاوز عياله يتظلمه، فيبقى هنا حط قيمة اخرى ظبطت الماضي. وعلى فكرة مشكلتها بقى انها بتضيف قسوة الجاني، بيبقى دريان بالحتة دي، فالشخص الجاني الاناني بيبقى عارف ان التاني عنده مبادئ مراعي العيال او مراعي ربنا، فساعات يدوس اكتر. كل ده على فكرة بصوا السؤال ده اساسه ارشاد، يعني حله الجذري في الاخر لازم شخص خارجي حكيم روحاني يوزن المسائل، لان ساعات الواحد ما قدرش يوزنها لوحده، يا اما هيجي على نفسه زيادة فينفجر، يا اما هيستخسر مجهوده ومش هيعمل وصية المسيح، والاتنين غلط. فهمتوا الحكاية؟ زي الشعرة يعني زي الحبل كده، الواحد ماشي على الحبل في الوقت ده. حد يضيف حاجة تاني في موضوع الحدود؟ مش بالضرورة الشخص يكون عاش كل حاجة عشان يتفهمها، احيانا يكون عاشها في حياة اخرين. يعني انا ككاهن سمعت بدل المشكلة 1000 مشكلة، وعارف المرار وشايف complications كل المشاكل، فلما يجي حد يحكي لي مشكلة يجوز انا ما عدتش بذاتي في نفس المشكلة، لكن اللي سمعته وشفته في حياة اخرين يخليني قادر يعني اتفهم هو حاسس بايه او ممكن يحصل ايه. هو ده بقى الكونسلينج او الارشاد او الكوميونيكيشن. بشوف طاقة اللي قصادي. احكي لكم قصة، جات لي خادمة فاضلة من كنيسة تانية، قالت لي بص يا ابونا انا حصل معايا حاجة عاوز احكيها لك لاني متلخبطة. ايه يا بنتي؟ قالت لي انا عايشة مع جوزي 20 سنة، انا تعبانة، جوزي اناني وملوش في ربنا، وانا متدينة وبخدم وعندي عيال وعايشة في خوف ربنا ومستحملة. رحت الكونسلر قال لي انسي بقى قصة الصليب دي، حكاية صليبي دي اللغة بتاعت الكنايس، قال لها كده، وده كونسلر مسيحي للأسف، انت ما ينفعش تعيشي مع الرجل ده، انت ظلمة نفسك. شوف اللغة، هي ست عاقلة، الكلام لخبطها لأنها متمررة ومتعذبة، فجات نشكر الله أنها جات. قالت لي هو أنا فعلا ظلمة نفسي؟ قلت لها وهو مش المسيح سمح لنفسه بالظلم؟ انت ظلمة نفسك لانك وراك رسالة، لان ربنا فوق راسك وعيالك قدام عينيك، انت ست عظيمة، سيبك من الكلام الفارغ اللي قاله الفندي ده، اللي يقولك ما تحتمليش جوزك ونفسك. كونك قادرة، هنا الطاقة هي، كونك قادرة ومكملة ورفع راسك، انت ست عظيمة. لو كنت وقعتي خالص يا جوز كنت قلتلك زيه، لو كنت انهارتي، لو كنت هتنحرفي من كتر الضغط، لو كنت هتنتحري، لو كنت هتقتليه، كنت هقولك انا لا اطلعي من البيت ده. لكن كونك مكملة ومتصبرة بربنا، انت زي القديسة مونيك. فهمتوا الفرق هنا في الارشاد؟ ادي الطاقة بقى، ادي الحدود. يبقى الافندي اللي قال اي حد تعبان يرمي صليبه ده ميستاهلش يبقى مسيحي واسمه كونسلر، ده ضد المسيح، ده كسر الوصية وبيعلم. هنا خطر جدا الكونسلينج لو ما كانش في نظرة روحية حقيقية. يجوز رأيه صح في حالة تانية جاية بتقول له قفلت من جوزي خالص وابتديت أمشي في علاقات غلط، يبقى من كتر الضغط انفجرت بطريقة غلط. هنا بقى كان الأولى أنها تبقى سيباريتد ولا توصلش الكتر، مش كده؟ أو أنها بتفكر كتير تقتله. لا، احنا دخلنا في مرحلة خطر. فهمتوا الفكرة؟ أنا بس بوريكوا قد إيه الإرشاد خطر، لأنه حتة الحدود دي الحدود دي عبارة عن حكمة. هي مسألة، كلمة حدود حتى مش دقيقة على فكرة، هي حكمة التصرف والإرشاد. ده يتقال له إيه، ده يتقال له حاجة تاني، ونفس السيناريو بس طاقت ده غير ده، مستوى ده الروحي غير ده. هل لازم اللي قدامي يقدر احتمالي عشان أكمل احتمال؟ أولا لا، لأنه مش هيبقى احتمال قوي لو اللي قدامي مقدر. لكن درجة الاحتمال أو ما سميناه الطاقة تتناسب مع المستوى الروحي. لو شخص روحياته قوية، طاقته قوية، احتماله قوي، نفسيته قوية. القديس مكاريوس له شعار جميل قوي، أبو مقار، يقول لك المتواضع يستطيع الحياة مع الوحوش. يعني إيه؟ لو شخص متواضع يبقى عليه ضغوط فظيعة لكن قادر. مش كل الناس قادر، مش كل الناس متواضعة، مش كل الناس قديسين. فما اقدرش افترض القداسة في شخص، ما ينفعش. هنا ده الارشاد بقى. الارشاد انتوا زي اطباء شاطرين كده بتفصل العلاج. لو عندك عيان مليان امراض، سكر وضغط وحاجات، وهتديله دواء للروماتيزم، انت بتقعد بتحسبها بالشعرة، لان اللي قدامك في حاجات تانية مع الطلاق تكتب الدواء براحتك. فهمتوا الفكرة؟ ده اللي بنعمله في الارشاد. اللي قدامي عنده عيوب تانية مخلياني ما اقدرش اقول له استحمله بس، لا، كأني بديله دواء يرفع الضغط كده، ينفجر بقى، يجيله مصيبة اكبر. يعني وصية الحب تحملك انك تتعامل معاه، لكن وصية الحب ما بتحملكش انك تبقى صديقه. بمعنى ايه؟ مش بالضرورة ابدا تبقى قاعد جنبه ولازق له وصاحبك. انت ممكن تعمل مسافة وتحبه من بعيد، ودي الحكمة او دي الحدود، ان انت اخترت ترجع كم خطوة لورا عشان سلامة نفسك وعشان العلاقة تمشي سوية. لان الصداقة دي هتحطمك، هيجي اليوم اللي تكرهه، هيستغلك على طول الخط، فانت تعبت. فانت بتحدد الحدود مش تهربا من الوصية. خلي بالكوا، هي دي اللي عاوز اقولها بقى، مش بتتهرب من وصية الحب، انت ملزم تحبه، لكن هتحبه بطريقة ناضجة وانت على بعد، على مسافة. بتوع علماء النفس يشبهوها تشبيه جميل، كلكم دارسين شوية اناتومي وفيسيولوجي، الجوينتس كلها اغلبها في حاجة اسمها سينوفيال فلويد، بس كده العظمتين عشان يتحركوا سموثلي لازم بينهم نقطة في الفلويد دي، لما بتروح يحكوا في بعض، مع ان هما المفروض يشتغلوا مع بعض، يبقى يكملوا بعض، بس الحب باظ لما المسافة قلت. فهمتوا الفكرة؟ الحب والشركة باظت لما المسافة قلت. اقولها تاني، ام بتفتش في ورق بنتها، بتسمع موبايلها، بتقرا الدايري بتاعها. هنا هي اتخطت المسافة اللي بينها وبين امها، اتخطت المسافة، الحب باظ، البنت مش هتستأمن امها بعد كده في كلمة. هي بتحبها جدا، ما اختلفناش، لكن العلاقة باظت. ليه؟ لان المسافة لم تحترم. فهمتوا الفكرة؟ صدقوني حتى في العلاقات الزوجية، لما زوج يفرض على مراته تلبس ايه وتاكل ايه تروح فين وتعمل ايه، الحب اللي بينهم بيتلخبط. ليه؟ لانه مش معنى ان دي مراتك وحبيبتك وملكك انك تتملكها، لا، هي تقدم نفسها ليك، لكن انت مش كرسي عندك، ما تلغيش حريتها كده. المسافة انت مش مديها حرية، مش مديها مسافة، فهنا الحب يبوظ برضه. فهمتوا الفكرة؟ بدليل ربنا بيحبنا جدا، مدينا مسافة ولا لا؟ ده مسافة فظيعة يا ولاد، دي وصيتي، ده اللي يرضيني، ده طريق السماء اللي تشوفوه. ما بيفرطش نفسه أبدا. إذن أدي الحب الناضج اللي هو دايما محتفظ بمسافة محسوب على فكر المسافة، انك لو بعدت قوي تبقى مقصر، ولو قربت زيادة قوي تحك في بعض. بصوا أحبائي، ربنا يسوع ده أبو العلم النفس كله، لما قال لما يغلط فيك حاج اذهب وعاتبه، أنا أقول له معلش أنت تخطيت حدودك، أو طريقتك تعبتني، أو نقدك المستمر أذاني، أو تدخلك في حياتي مش مستحمله، لازم أقول له كده بدل صاحبي زعل يبقى مش صاحبي، هضطر أعمل مسافة مفيش مشكلة. فهنا المواجهة دي مهمة، المسيح لو المجد علمنا المواجهة. الخطورة أن ساعات الواحد ما بيصفاش لما ما بيعاتبش، والآخر ما بيفهمش، فساعات يستمر في موقفه فتزيد المشاكل. العتاب ساعات بيريح، عشان كده وصية اذهب وعاتبه. علوم الإنسانية حديثا فيها حتة خوف، ينفخوا الذات شوي. العلوم الإنسانية السوسيولوجي وعلم النفس والتنمية اللي هي الفكرة الفاليو والمينينج والقيمة بس خلي بالكم نتائج العلوم الإنسانية اتفرجوا عليها برا، مفيش فاميليز انيمور، مفيش جواز انيمور، مفيش أب وابن بالمعنى اللي احنا عارفينه قوي، لأن عملية نفخ الذات دي أيا كانت مسمياتها بتعمل عكس الأعراض والمسيح، بتفسد العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية ما تمشيش من غير تنازل، من غير تضحية، كلكم كأمهات وأبهات عارفين كده. لو ما كنتش تيجي على نفسك بدل المرة مرات لا يمكن حياتك تستقيم، لا بيتك ولا شغلك ولا إلى أي مدى بتيجي على نفسك، ده اللي بنناقش. لكن أنت مش عاوز تيجي على نفسك هتخسر كل حاجة، مش هتعرف تتجوز ولا تبقى أب ولا حتى صديق. فأنا معلش أنا بتحفظ شوية على العلوم الإنسانية اللي غاوية ترفع القيمة. هي بقى ليها قيمة في إيه؟ في علاج صغر النفس، إن في نفوس كتيرة قوي عندها صغر نفس، ده لازم أعمل فيه الشغل ده، إن أنا حسسه بقيمته، أقول له لا أنت كويس، ليه تقبل إن واحد يدوس عليك؟ ليه تقبل واحد يستغلك؟ ليه تقبل يحسسك بذنب أنت ما عملتوش؟ هنا أنا برفع قيمته الإنسانية أو بديله ثقة بنفسه، لأنه هو عنده صغر نفس. لكن المشكلة لو حدفت وبقت برايد، بقت إيه؟ ثقة زيادة، ويلغي ربنا ويلغي المبادئ ساعتها. عاوز توازن. مش كل العلم يا جماعة علم، ممكن علم فاسد زي ما سماه القديس بطرس العلم الكاذب اسم الاسم، والمسيح قال أحمدك أخفيتها عن العلماء والحكماء، ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ مش عاوزين نمشي ورا العلم ونضيع أبديتنا يعني. لأن العلوم الإنسانية متغيرة على فكر، يعني النظريات علم النفس ساعات تبقى إكستريم يعني يمين وشمال عكس بعض ساعات. أنا يعنيني إيه؟ إحنا كلنا محتاجين تواضع وإنكار نفس، لكن محتاجين معاها حكمة المسافات أو الحدود، الحكمة. عاوز أقول لكم حاجة أخطر من كده في مجتمعنا، لأن مفيش حتة الحدود من بدري، بتخلي الأب يعتدي على ابنه، والابن لأنه ما يعرفش يعمل حدود مضطر يسكت. شوفوا بتوصل لإيه؟ أو الشخص يستغل العامل اللي عنده أسوأ استغلال، والعامل يخاف ما يلاقيش شغل ويقبل هذا الاستغلال. إذن هنا في مواضيع أخرى لازم يبقى في حكمة، إنك تقول لأ. كونك تقول لأ في وقت ده مش خطية عليك، ده أنا ساعات أقولها للشباب على فكرة. أول مزمور عندنا مليان لأات، فاكرينه؟ طوبى للرجل الذي لأ لأ لأ، لا يجلس لا يقف لا يتكلم. إيه هو ده؟ ده ماشي يقول لأ. طب هو مسيحي بيقولوا له اقعد معانا لأ، وقف معانا لأ، امشي معانا لأ. ده ما عندوش محبة؟ لا عنده محبة بس معها حكمة. إذا مجرد الرفض لا يعني بالضرورة ان انا بريح دماغي او بحب نفسي او مش بحب الناس. لا، مين قال ان لما يقولوا له اقعد معانا اشرب مخدرات لازم يقول عشان بيبقى بيحبه؟ لا، لازم يقول لا طبعا. فهمتوا؟ المحصلة النهائية لازم تكون للخيرين، للخير وللبنيان. فأنا بحسب الباكجز على بعض، العلاقة دي هتوصل ان احنا احسن افضل، مصلحة كل الاطراف، خير الفاميلي، خير الشغل. انا مستعد استحمل، بس يا ترى النتيجة النهائية من احتمالي ايه؟ مزيد من الخسائر ولا مصالح؟ اقل خسائر. يبقى تعبير جميل قوي، المحصلة النهائية تكون للخير وللبنيان. الشخص الذي لا يقبل الحدود والليميتس غير ناضج نفسيا. دي قاعدة. الشخص اللي يخترق حدود الآخر في أي وقت ده شخص غير ناضج، ولازم نعلمه. ولو ما قبلش لازم نحط احنا الحدود. فإذا كانت صاحبتك مفترضة ان انت ملكها، تيجي بيتك أي وقت وتكلمك في أي وقت ولازم تعرف سرك، يبقى هي مش فاهمة يعني صداقة. سرك عاوزة تقوليه قوليه، مش عاوزة تقوليه ما تقوليهوش، ده مش حقها، ده حقك انت. واحدة واخدة بالك؟ لو هي ما تفهمتش الكلام ده يبقى في عيب عندها، غير ناضجة. تحاولي تقنعيها لأنها صاحبتك. ما قبلتش خالص يبقى عاوزاكي نسخة منها أو خاضعة لطريقتها؟ لا، يبقى ما تنفعش صديق. هتحبيها بس مش صديق. الكتاب ما قالش صادق لكل الناس، بالعكس ده الكتاب قال المكسر أصدقائه مخرب نفسه. الكتاب نبهنا بكده، لكن قال حبه الكل. يبقى في فرق بين الحب والصداقة. أنا أحب الكل بس ما حدش هيعرف سري، أنا حقي ما أقولش سري لحد، وما حدش يجي بيتي من غير معاد، حقي، لكن هحب الكل. فهمتوا الفكرة؟ يبقى عندنا حقوق وحدود، لكن ده ما يلغيش أبدا وصية الحب والعطاء والبذل والتضحية وكل حاجة. عاوز حكمة. ها؟ العطاء برضو يحتاج إلى حكمة يا جماعة. ليه؟ زي إخوة الرب، لو اديته زيادة يتحول إلى طماع ومستعطي وشحات، لأني اديته زيادة يبقى أنا اديته من غير حكمة. لما وفرت عليه التعب علمته البطالة يبقى أزيته. واخد بقى زي ايه في التربية؟ لو ام مش عاوزة عيالها يتعبوا، لا يوضبوا قوادهم ولا يشيلوا طبقهم ولا يقفوا في المطبخ، الحقيقة هي بتربي بنت متعبة في المستقبل لجوزها، او ولد دلوع واناني، فيبقى ايه العطاء اللي عملته؟ غلط، لانه كان عطاء غير حكيم. هي تعبت وضحت، لكن ما كانش في حكمة، فالنتيجة المحصلة النهائية ان الشخصية دي مش حلوة، لانها شخصية مستغلة اتعودت تخدم ما بتعرفش تخدم. فهمتوا الفكرة؟ الام الواعية وهي بتموت في عيالها مش بتوفر مجهودها، لكن بتفرض عليهم يشاركوا ويتعبوا. ليه؟ عشانهم مش عشانها، عشان مستقبلهم، عشان شخصيتهم. فهمتوا الفكرة؟ ادي الحب الناضج، الحب الحكيم، وده اللي بيعمله ربنا معانا. ربنا كان ممكن يدخلنا السماء حتف من غير ما نعمل ولا حاجة. ليه قال صلوا اهربوا صوموا حبوا الناس؟ ليه محملنا دور؟ ده التربية الصح، ده الحب الناضج. ما ينفعش، وإلا مش هنحترم السماء والعطية الإلهية. الاحتمال طريق ضيق، لكن أي فضيلة بدون حكمة ممكن تلخبط الشخص، ممكن تأذيه أو تأذي اللي حواليه. فهي لازم حكمة، لأنه مع أنا ممكن أكون بحتمل لكن بتسبب في أذية لطرف آخر. يعني تصوروا معايا يا جماعة، أب طيب جدا بيحتمل ابنه كره الصورة دي، فطلع واخد إكستريم تاني. يبقى الأب أذى ابنه بمثالية عالية كان ينقصها الحكمة. فهمتوا الفكرة؟ وده ساعات نشوفه في الشبان، ان عندهم رفض غريب لبعض المثاليات. ليه؟ لانه مش عاجبه المنظر مش مستحمل ان ابوه يستغل. انا مرة شاب جاي بيقول لي متنرفز جدا من ابوه، قال لي مش مستحمله هو على التليفون بيقول يا باشا ويا بيه، مش طايق ابويا يتذل الذل ده. ده معناه ان الاب ما كانش حكيم، طبعا انا بقول مثل مش دقيق، لكن شوف هنا في كومبليكيشن اخر يمكن ما كانش واخد باله منه. الحكمة دايما هي الحل، والحكمة تيجي بالصر. تقول ايه، ان احنا مش بنوفر مجهود، يعني ايه الاحتمال هحتمل، لكن يمكن اوفر، مش اوفر، اوقف الاحتمال من اجل اخرين، من اجل الروح القدس بيقول لي، من اجل خلاص الاخر، من اجل ان انا منهارش في وقت. انا رأيي ان الطفل بيفضل شايف اب وام مش قادر يقول ان هم بيغلطوا لغاية سن 8-9 سنين 10 سنين بالكثير. بعد كده بيبتدي مش قادر يغلط لانه شايف الغلط صريح، فبيتصدم. بيتصدم لان اول مرة يعترف امام نفسه ابويا بيكذب، او ابويا بيعمل حاجة غلط، او ماما وحشة في كذا. هنا بيجي دور المصالحة. المصالحة يعني ايه؟ يعني بابا في العيب الفلاني بس هحبه. دي بقى ايه؟ دي الماتوريشن، دي ده النضج المفروض، انه يفهم ان ابويا فيه غلط بس انا بحبه، في عيب بس انا بقبله. هنا بقى المواجهة او الحوار مفيد جدا. لو عيلة نضجة، لو عيلة نضجة، الام تقول لاولادها من قبل المرحلة الحساسة دي، يا اولاد انا غلطت لما قلت كده، او لما ضربتكم لاني انا كنت منفعلة زيادة، انتوا كمان كنتوا غلطانين لكن ما كانش المفروض اعمل كده. الحوار ده في سن 7-8 سنين يطلع نفسيات سوية جدا. ليه؟ لانه في نوع من انا بسهل عليه واقول له انت خايف تقول ان انا غلطان، لا انا هقول لك انا غلطان، بدل بيحبني وشايف مزايا. انا مش بتكلم عن اب كله عيوب، بالعكس انا بساعده يصطلح مع نفسه انه الحتة الغلط لا غلط مش هنجملها، فهيرتاح نفسيا، هيرتاح نفسيا جدا لما بابا بيقول ايوه معاك حق، معاك حق انا غلطت في دي. في الارشاد لما يكون اب وام بيكبروا، كل الاباء والامهات ما بيغلطوش، لما بتوصل ان الفجوة زادت جدا بين الشبان واهليهم، بنقول له اعمل القعدة دي، اعمل القعدة دي وهات عيالك حتى لو 30 سنة، قول لهم يا ولاد انا عاوز اعترف لكم انا قصرت في حقكم 1-2-3-4. ساعات بتغير شكل العلاقة خالص، طبعا ساعات بتغير شكل العلاقة خالص. يكون الابن مجروح وشايل من ابوه شيلة سودة، وبيعامله بيزق نفسه زق عشان يحبه، بعد القعدة دي يبقى بيموت في ابوه، لان الاب واجه وقال يا ولاد انا ما اقدرش انكر انا كنت مشغول زيادة، او انا كنت عصبي زيادة، او انا الحقيقة ظلمتكم في وقت، لكن انتوا عارفين. يعني مش لازم يجمل الصورة، كلمتين دول ممكن يشفوا جروح قديمة كتير قوي. فياريت نعمل كده. الصغير احيانا يسبق في بعض الامور الانسانية الكبير، يعني ممكن يكون ابنك اوعى منك باسلوب الحوار، تكون انت عصبي بطبعك ومبتعرفش تتناقش، انت طبعا اكبر واحكم في حاجات كتير، بس هو يكون بيعرف يمتص غضبك، ويعرف يحايل في الكلام، ويعرف يحاور، اشطر منك ما فيش حاجة، ده ابنك. بس الحل الحوار. الحوار يعني ايه؟ بص يا بابا انا بتغاظ لما بحس انك بتتدخل في حاجات انا بعتبرها خاصة، انت مديني ثقة، انت ربتني، انت عارف ان انا بخاف ربنا، وانت عارف كمان ان انا ممكن اعمل 100 حاجة من وراك، فالافضل ان احنا نتفق على كيت كيت كيت. يبقى انا هنا بفتح الموضوع كشاب وبتناقش بموضوعية وادب واحترام. ممكن الكبير يحس انه معاك حق، فيبقى انت اللي علمته الدرس، مفيش حاجة. فرأيي الطرفين لازم يكون عندهم نضج. درجة، الشاب بيتكلم بادب شديد مراعي الاحترام اللي يفرق مع الكبير، والكبير لازم يكون عنده درجة تواضع انه ما يفترضش ان الصغير غلطان وخلاص. الاتنين عليهم دور، الكبار اقل مرونة، بس احنا هنكبر، طب ما نفتكر، نفتكر المناقشة دي، نفتكر اللي تعبنا من والدينا فيه، ما نعملوش في عيالنا، أو ما نعملوش في المخدومين بتوعنا. في كلمات معينة حتى لو اتقالت بتون هادي، الكلمة ذاتها مش مقبولة في ودن الكبير. الحكمة في اختيار الألفاظ وأسلوب الكلام وتون الكلام. يعني عاوز أقول لكم غلطة مشهورة، البنات والستات ما في بيفهموش أن حدة الصوت تترجم عند أي رجل قلة احترام. يعني أي بنت أو ست تنفعل في الكلام، هي جواها احترام لجوزها أو لأبوها، بس هي انفعلت، هي مش واخدة بالها بقى أن جوزها أو أبوها قاري ده قلة احترام، فبيتشنك بقى على طول ويتغاظ وبتاع، إلا لو راجل يعني معتدل جدا. إذن هي لازم تاخد بالها أنه النبرة والحدة، الدرجة، الفولت نفسه بيترجم إزاي. طبعا المفروض كمان الراجل الأب والزوج يكون عنده درجة نضج، مش كل انفعال معناه قلة احترام، لا خالص. يعني الطرفين لازم يتفهموا، أنت كراجل مش معنى أن مراتك محموقة يبقى مش بتحترمك، لا هي بتعبر فتضايقت فالصوت عالي سنة، لكن ده مش قلة أدب ولا قلة احترام. أو بنتك، وبنتك ومراتك مفروض تاخد بالها أن الترجمة الفورية دي عاوزة تساعدك أن أنت ما تحسش بيها، فتحاول ما تنفعلش بقدر الإمكان، هنا تبقى الدنيا ماشية سهلة. ده غير الألفاظ، النبرة كمان. إيه كمان؟ في مدرستين هنا في علم النفس، يا إما من غير ما بتحس بتتقمص شخصية أبوك بعيوبه، يا إما بوعي بتتفادى العيوب. وطبعا إيه دي درجة توازن الشخص، لو شخص واعي بيعمل عكس اللي اتعمل فيه، أو بيبقى حكيم في اختيار موقفه لأنه كاره الصورة، لكن للأسف بدون وعي انفولانتري دي بتطلع النسخة إياها، واخد بالك؟ فلازم تبقى واعي. عاوزة جهات برضه الروحانية هنا تعمل دور. ايه كمان؟ افتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع. تفهم بطريقتين، طريقة صح وطريقة غلط. الطريقة الغلط ربنا علق عليها عشان يقول مش ده اللي انا قصده. الطريقة الغلط اللي هي ايه؟ طلعوا اليهود بناء عن الآية دي بمثل بلدي خيبان، الآباء أكلوا الحصرم ها وأسنان الأبناء درست، بيتريق على ربنا اكمنه بيقول أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. فقال لك يا عم ده ربنا يعملوها الكبار ويدفعوا ثمنها الصغيرين. ففي حزقيال 18 زعل جدا وقال لهم اوعوا تقولوا المثل ده تاني، كل واحد يشيل ذنبه على دماغه، ورفض تماما التفسير ده. يبقى بداية نلغي التفسير الخطأ، مش معنى ان ابويا غلط انا اللي هدفع التمن، مفيش حاجة اسمها كده. طب امال قصدت ايه يا رب؟ قصدت انه مضاعفات عمايلك كأب، مضاعفات عمايلك، نتائج سلوكياتك هتوصل بدرجة ما لأذية اولادك. هل ده كلام منطقي 100%؟ تصوروا معايا اب سمعته وحشة، مش بناته وولاده بيمشوا موطين راسهم، اب حرامي واتسجن وضيع فلوسه، مش عياله بيطلعوا يكافحوا متغاظين من اللي عملوا ابوهم. اكتر من كده، اب عصبي جدا، مش احتمال عياله يطلعوا عصبيين، احتمال عالي جدا. فهمتوا الفكرة؟ يبقى ربنا كان بيخوف الناس لان الناس ساعات تخوفها بعقاب ليها، ما تخافش، تخوفها بنتيجة في عيالها تخاف. فاهمين؟ يعني لما يتقل الزاني افتكر حكاية داود، داود لما زنى عياله تعرضوا لزنا، ولما قتل عياله ذبحوا بعض، ترعب مش كده؟ انما لو قالوا له بص الزنا ده ممكن يخسرك المملكة، في لحظة ضعف يقولك مش مهم. فهمتوا الفكرة؟ فهنا افتقاد الذنوب معناه ايه؟ معناه لن يخلو الامر ان اولادك سيتحملوا جزء من اخطائك، فالواحد يخاف يغلط. لكن مش معناه ان بالضرورة الاب الوحش يطلع ابن وحش، والتاريخ يثبت كده، داود كان حلو عياله أغلبهم وحشين، ويا مملوك وحشين طلعوا عيال كويسين، مش كده؟ إذن الموضوع ما نقدرش، لأنه لو كانت بالتفسير الحرفي اليهودي يبقى ما فيش أب وحش هيطلع ابن كويس. لا لا، ممكن أب وحش يطلع ابن كويس، وممكن أب كويس يطلع منه ابن وحش للأسف، لأن في حرية إرادة في الموضوع. فهي بينهم شعرة التفسيرين. لازم نطلب الحكمة بإلحاح، بالذات في الزمن ده في البيت وفي الشغل وفي كل حد. لازم احنا الكبار نحتمل ضعف الضعفاء فعلا، المفروض الكبير يجي على نفسه، لأنه مثل الأب والابن الضعف.